إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، سلم تسليما كثيرا. نواصل إخوة وأحبة في الله مع مختارات من زاد المعاد في هدي خير العباد في حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: فصل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، ثم حتم ذلك عليهم عند المروة.
هذه المسألة مهمة جدا، علينا أن نفهمها قبل بداية تفاصيل الحج. النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصلوا الميقات خيرهم بين أن يهلوا بحج فقط أو بعمرة فقط أو بحج وعمرة قرانا، وهذا دليل على جواز الأنساك الثلاثة، حيث أن منهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بعمرة وحج. لما دنوا من مكة ندبهم إلى أن كل من لم يسق الهدي فعليه أن يجعل حجه عمرة، ثم إنه عزم عليهم بعد أن دخلوا مكة، بعد أن طافوا وسعوا، وتمنى أنه فعل ذلك وأنه لم يسق الهدي، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم. فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. والصحيح من أقوال أهل العلم جواز الأنساك الثلاثة: التمتع وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ثم الحج في نفس العام إذا بقي بمكة، والقران ثم القران وهو أن يحرم بالعمرة مقرونة بالحج، قل لبيك اللهم عمرة وحجة أو عمرة في حجة. والثالث والذي هو الإفراد وهو الإحرام بالحج فقط. هذا هو الصحيح، جواز الأنساك الثلاثة. وأما التفضيل فالأفضل هو التمتع، لأنه يجيء بعمرة مستقلة ثم يأتي بحج مستقل، ثم يليه الإفراد، ثم يليه القران، لأنه أحرم بحج وعمرة وجاء بحج وعمرة معا، ثم يليه الإفراد وهو الإحرام بالحج فقط. الكثير من الناس يتساءل، يقول: أنا ما أريد أن أهدي، يعني ما يسأل عن الأفضل، بس يقول: أنا لا أريد أن أهدي، ما أريد الهدي، فماذا أفعل؟ أقول: يا عبد الله، أنت مخير، لكن إذا أردت الأفضل فعليك أن تحرم بالعمرة وتؤديها في أشهر الحج، ثم بعد ذلك تتمتع إلى أن يأتي اليوم الثامن، يحل لك كل شيء كان محرما عليك بالإحرام. فإذا ما جاء اليوم الثامن أحرمت بالحج وأديت بقية المناسك، فالأنساك الثلاثة جائزة، والفرق بينهما من ثلاثة أوجه، بينها من ثلاثة أوجه. أولا أن المتمتع، أن كل من المتمتع والقارن عليهما ماذا؟ الهدي. فإن عجز عن الهدي صام ثلاثة أيام وسبعة بعد رجوعه إلى بلده، تلك عشرة كاملة، ولا يجوز له أن يتحيل، يقول أنا معي فلوس لكن أريد أن أشتري لأم العيال بعض الهدايا والهدي أصوم بدلا منه، هذا غير صحيح. إن كنت مستطيعا ليس لك أن تصوم، وإنما الصوم في حق من لم يجد الهدي. والهدي غير الأضحية، لأن كثيرا من الناس تسأله يقول لك قل أنا ما أنا أنا ما أبغى ما أريد لا أريد أن أضحي. الأضحية سنة مؤكدة أو واجب في الأرجح على المستطيع في بلده، يعني لا علاقة لها بالهدي بالحج، فهي يعني نسك قائم بذاته الأضحية، حتى ولو كنت حاجا تذبحه في بلدك أو يذبح عنك في بلدك، ولا علاقة له بالحج البتة. أما الحج فأنت مخير بين هذه الأنساك الثلاثة كما بينا، أنت بالخيار، ما أردت من هذه الأنساك تحرم به. والفرق الثاني أن المتمتع يحل من عمرته ويبقى محلا، يحل له كل شيء إلى ما كان محرما عليه بالإحرام، إلى أن يأتي اليوم الثامن فيحرم من مكة. وبالمناسبة يتساءل كثير من الناس سؤالان، أمس جاء أحدهم يقول أن نويت الحج هل يجوز لي أن يعني آتي امرأتي؟ نعم يا أخي، ما دمت غير محرم لك أن تأتيها. والآخر يقول أنا أحللت من العمرة، هذه الفترة التي أجلس فيها وقد تكون طويلة هل يجوز أن آتي أهلي؟ نعم يجوز أن تأتي أهلك، إنما محظور الجماع يبدأ من وقت الإحرام إلى أن تحل من عمرتك إن كنت معتمرا، إلى أن تحلق رأسك، ومن إحرامك بالحج إن كنت مفردا أو قارنا، أو أحرمت في اليوم الثامن إن كنت متمتعا، فيحرم عليك ذلك إلى أن يأتي يوم العيد وتطوف وترمي الجمرة وتطوف بالبيت، عندها تحلق رأسك ولك أن تأتي أهلك ولا حرج في ذلك. الفرق الثالث أن المتمتع عليه سعيان، سعي مع الطواف الأول للعمرة لأن العمرة مستقلة عن الحج، وسعي بعد طواف الإفاضة للحج. أما القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد، فإن سعيا مع طواف القدوم أجزأهما ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة، وإن لم يسعيا مع طواف القدوم فعليهما أن يسعيا بعد طواف الإفاضة. يتساءل كثير من الناس عن مسألة، وهي أنه إذا أحرم في اليوم الثامن، هذا سؤال طرح بالأمس، يعني هل يذهب إلى التنعيم ويحرم من هناك، أم يحرم من بيته الذي يسكنه في مكة، أم يحرم من الحرم من داخل الحرم؟ والجواب أنه يحرم من بيته، إذا جاء اليوم الثامن قبل الظهر أحرم من مسكنه الذي يسكنه في مكة، حتى إن الذين قد مشوا ليس لديهم سكن إلا في منى لهم أن يحرموا من منى، لأن منى جزء من مكة، والمهم أن يحرموا قبل الظهر، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة أبي بكر رضي الله عنه بذي الحليفة محمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستذفر بثوب وتحرم وتهل. قال: وكان في قصتها ثلاث سنن: أحدها غسل المحرم، والثانية أن الحائض تغتسل لإحرامها، والثالثة أن الإحرام يصح من الحائض.
هذه مسألة مهمة. امرأة نافست أو حاضت قبل أن تحرم، ماذا تفعل؟ تحرم ولا شيء عليها، إن كانت قادرة على السفر وتريد أن تحج أو تعتمر تحرم من الميقات كما فعلت أسماء بنت عميس زوجة الصديق رضي الله عنه. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بثلاثة أمور: أن تغتسل، وأن تستثفر بثوب، يعني تتحفظ حتى لا توسخ المكان الذي هي فيه، والآن ولله الحمد يعني هناك وسائل تستثفر بها تقي تماما أو تحفظ تماما. ثم الأمر الثالث: تحرم بما أرادت من حج أو عمرة. فهذه أحكام ثلاثة ترتبت على هذه المسألة، وأنتم تعلمون الكتاب اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي وجه به أسماء رضي الله عنها. وهنا مسألة: هل الحيض حابس فتشترط المرأة فتقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟ هذا غير صحيح. الحيض ليس بحابس، وإنما عليها أن تتم حجها أو عمرتها. يعني قبل يومين طرح سؤال، تقول امرأة إنها أحرمت ثم جاء الحيض في الطريق ثم رجعت إلى المدينة، هذا غير صحيح. تكمل حجها أو عمرتها، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت عندها تحرم بماذا؟ عندها تطوف بالبيت. فإن كان عمرة طافت وسعت وقصرت وانتهت عمرتها، وإن كان حجا طافت وسعت وأكملت بقية أعمال الحج. أغلت الموسيقى يا أخي، هذا فموسيقى محرمة في الحرم وفي غير الحرم، هي محرمة مطلقا، فلا يجوز لمسلم أن يستمع إليها أبدا بحال من الأحوال. وهمت أنه عندها. فإذا أقول،
يقول ما معنى محرمة؟
ها؟
يقول السائل ما معنى محرمة؟
الموسيقى حرام قطعا بإجماع المسلمين، الموسيقى حرام بإجماع المسلمين، ولم يختلف فيه ولا ينظر إلى خلاف من أفتى في هذا العصر من بعض الشذاذ والجهلة. الموسيقى حرام في الحرم وفي غير الحرم، في المسجد وفي غير المسجد، في الجوال وفي غير الجوال، أيا كان شكل الموسيقى. لا تكسر الجدار الله يحفظك. الموسيقى حرام بنص أحاديث، بنص القرآن والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون الناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر وإيش والمعازف. المعازف ما هي؟ هي أدوات اللهو، الموسيقى. والله عز وجل يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ليضل عن سبيل الله. أقسم عبد الله بن مسعود أن المقصود بذلك الغناء والطرب والموسيقى، فالغناء محرم والموسيقى محرمة ولا تجوز بحال من الأحوال، وقد فتن الناس بها، وإذا كانت في المسجد فتحريمها يتضاعف، تكون محرمة من جهتين، هي في أصلها محرمة وتزداد حرمة لأن الذي يستمع إليها أو يفتحها قد انتهك حرمة بيت الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا لهذا. أقول أعود فأقول الحيض ليس بحابس، وقد كما سمعتم الآن من قصة أسماء أحرمت وهي حائض وهي نفساء، وعائشة رضي الله عنها جاءها الحيض وهي بسرف بالقرب من مكة فأتمت حجها وعمرتها وكانت قارنة. فإذا الحيض ليس بحابس، وعلى المرأة الحائض أن تنتظر ولا تطوف بالبيت حتى تطهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولما أخبروه أن صفية حاضت قال عقراء حلقاء أو حابستنا هي، يعني كان سيحبس الناس من أجلها لو لم يخبروه أنها طافت طواف الإفاضة، لأنه ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة. فلما أخبروه أنها طافت طواف الإفاضة أمر بالرحيل، لأن طواف الوداع يسقط عن من؟ عن المرأة الحائض. نعم فضل.
قال رحمه الله تعالى: ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بتلبيته المذكورة، والناس معه يزيدون فيها وينقصون، وهو يقرهم ولا ينكر عليهم ولزم تلبيته.
سمعنا البارحة صيغة التلبية التي كان يلبي بها النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهي كلمة التوحيد. ولذلك قال جابر رضي الله عنه كما ثبت في صحيح مسلم من حديثه الطويل في حجة الوداع، قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتوحيد. والتوحيد المقصود به التلبية، المقصود به ماذا؟ التلبية. والناس يزيدون ألفاظا لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا يقول: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. وكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما بإقراره وإما بنص كلامه صلوات الله وسلامه عليه، لكنه أكثر ما يردد هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وثبت عنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لبيك ماذا؟ لبيك إله الحق. هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يزيدون لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلما كانوا بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا فقال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالأثابة بين الرويثة والعرش إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزوا. قال رحمه الله: والفرق بين قصة الظبي وقصة الحمار أن الذي صاد الحمار كان حلالا فلم يمنع من أكله، وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمون فلم يأذن لهم في أكله، وكل من يقف عنده لئلا يأخذه أحد حتى يجاوزه. قال: وفيه دليل على أن قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل، إذ لو كان حلالا لم تضع ماليته. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالأبواء أهدى له الصعب بن جثامة عجوز حمار
بن جثامة
ثم أهدى له الصعب بن جثامة عجوز حمار وحش فرده عليه فقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذ لم يصد لأجله، وأما كون صاحبي لم يحرم فلعله لم يمر بذي الحليفة، فهو كأبي قتادة في قصته. قال: وتدل هذه القصة على أن الهبة لا تفتقر إلى لفظ. نعم.
في هذه مسائل عدة أحكام. في الأول مر النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه النبي أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حمار وحش، والذي صاده كان حلالا ولم يصد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أجل الصحابة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوزع بين الناس وهم محرمون. إذن يستفاد من هذا أولا أن حمار الوحش حلال، أن حمار الوحش حلال، وثانيا أن الصيد إذا لم يصد من أجل المحرم وكان الذي صاده حلالا فإنه يكون حلالا حتى للمحرمين. وفي القصة الثانية لم يأذن لهم من الأكل من هذا الظبي لأنه لا يعلم حله ولا يعلم إذا كان الذي صاده حلال أم حرام، ولا يعلم هل صيد من أجلهم أم لا، فلذلك تركوه. وفي الأمر الثالث كذلك رده صلى الله عليه وسلم لعلمه أنه صيد من أجله أو لجهالته. فإذا هذه بعض أحكام الصيد في للمحرم، فالمحرم يحرم عليه أن يصطاد أو يصاد من أجله أو ينفر الصيد، إلا صيد البحر فإنه حلال، كما قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر ما أحل لكم
صيد البحر
وأحل لكم صيد البحر وطعام الذين
وطعامه متاعا لكم وللسيارة
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يعني صيد البر محرم إلا في الحالتين اللتين استثناهما النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صاده حلال أو إذا لم يصد من أجله، فما عدا ذلك فهو حرام. أما صيد البحر من السمك فإنه حلال حتى للمحرم، حلال حتى للمحرم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلما كان بالعرش قال: وكانت زاملة وزاملة أبي بكر واحدة، وكانت مع غلام لأبي بكر، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى جانبه، وعائشة إلى جانبه الآخر، وأسماء زوجة أبي بكر إلى جانبه. قال: وأبو بكر ينتظر الغلام والزاملة، إذ طلع الغلام ليس معه البعير، فقال: أين بعيرك؟ فقال: أضللته البارحة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بعير واحد يضله؟ قال: فطفق يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول ذلك ويتبسم. قال: ومن تراجم أبي داود رحمه الله على هذه القصة: باب المحرم يؤدب غلامه.
يعني يؤخذ من هذا حكم، وجواز تأديب الغلام في حدود يعني ما لا يضره فلا يكسر عظما ولا يجرح وجها ولا يقبح وما إلى ذلك، وهذا لا يتوسع فيه بل ينبغي الاقتصار فيه على ما ورد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلما مر بوادي عسفان قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: وادي عسفان. قال: لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطمهم الليف وأزرهم العباء وأرضيتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق. ذكره الإمام أحمد في المسند.
يعني ذكر أن بعض الأنبياء كانوا يحجون، ومنهم هود عليه السلام، ومنهم من صالح عليه السلام. والمقصود أن الحج قد كان مشروعا من قديم الزمان، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأما الهيئة فالله أعلم ما الذي حدث بها في عهد أولئك، ما صفتها في عهد أولئك الأنبياء، والمهم أنهم حجوا نعم البيت. فضل.
قال: ثم نهض صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى، وهي المعروفة الآن بآبار الزاهر، فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة، وصلى بها الصبح، ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة، فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون. قال: وكان في العمرة يدخل من أسفلها، وفي الحج دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، ثم سار حتى دخل المسجد، وذلك ضحى.
من هديه صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة أنه نزل بذي طوى، وهي بئر قديمة في الحي الذي يسمى الآن بحي الزاهر، وهو حي معروف بمكة، فبات تلك الليلة واستراح، وحينما أصبح اغتسل، وفي هذا سنة الاغتسال قبيل دخول مكة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بواجب، فمن استطاع أن يفعل ذلك كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فليفعل، ومن لم يستطع فلا حرج عليه. فاغتسل عند بئر ذي طوى، ثم دخل مكة من أعلاها، خلافا لما عرف عنه قبل ذلك أنه كان يدخلها من أسفلها، والذي يبدو أن الأمر فيه سعة، ثم دخل البيت ضحا من بعد أن اغتسل في بئر ذي طوى. نعم.
ذكر رحمه الله، أحسن الله إليكم، ذكر رحمه الله ضعف وبدعية الدعاء عند رؤية البيت.
نعم. البعض يذكرون آثارا، وربما يعني ذكر البعض أنها مسندة في الدعاء عند رؤية البيت، ولا يصح منها شيء، كقول القائل: اللهم زد هذا البيت تكريما وتعظيما وكذا، فهذه آثار ضعيفة، ولولا هو الاقتصار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول أي مسجد كان يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم يواصل مسيره إلى المطاف. وهناك حديث حسنه كثير من أهل العلم أنه كان يقول أيضا عند دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ولم يثبت عند دخول المسجد لا البيت الحرام ولا غيره دعاء غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد، قال: فإن تحية المسجد الحرام الطواف، فلما حاذ الحجر الأسود استلمه ولم يزاحم عليه، ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني، ولم يرفع يديه، ولم يقل: نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا، ولا افتتحه بالتكبير كما يكبر للصلاة كما يفعله من لا علم عنده، بل هو من البدع المنكرات، ولا حاذ الحجر الأسود بجميع يديه ثم انفتل عنه وجعله على شقه، بل استقبله واستلمه ثم أخذ عن يمينه وجعل البيت عن يساره، ولم يدعو عند الباب بدعاء ولا تحت الميزاب ولا عند ظهر الكعبة وأركانها، ولا وقت الطواف ذكرا معينا لا بفعله ولا بتعليمه، بل حفظ عنه بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ورمل في طوافه هذا 3 أشواط الأول، وكان يسرع مشيه ويقارب بين خطاه، والطبع بردائه فجعل على أحد كتفيه وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمحجنه وقبل المحجن. قال: والمحجن عصا محنية الرأس. قال: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركن اليماني، ولم يثبت عنه أنه قبله ولا قبل يده عند استلامه ولا أشار إليه.
هذا في صفة طوافه صلى الله عليه وسلم عندما وصل مكة وكان قارنا، دخل البيت فبدأ باستلام الحجر ولم يزاحم عليه ولم يثبت عنه. نبه الشيخ رحمه الله إلى عدة أشياء أو مخالفات يقع فيها كثير من الناس. من هذه المخالفات قول بعضهم: اللهم إني نويت أن أطوف ببيتك العتيق 7 أشواط، فهذه بدعة، هذه بدعة. من تلك المخالفات أيضا كونه يمشي والرداء على منكبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مطبعا من بداية الطواف إلى نهايته، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا عند كل ركن أو عند كل باب أو تحت الميزاب أو عند الشاذروان أو عند أي جزء من الكعبة، لم يثبت أنه وقف في أي عند أي جزء من المكتبة من الكعبة، أو أنه تأبط الكعبة أو نحو ذلك، أو أنه كان يقف عند بعض الأماكن. الآن كثير من الناس يؤذي الطائفين، يقف عند كل ركن ويشير بيديه ويستقبل الكعبة، وهذا خطأ، هذا من البدع الشائعة التي يفعلها كثير من الناس. ولم يثبت عنه أكثر من قوله بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تقول هذا بين الركنين. حتى عندما كان يقبل الحجر الأسود أو يستلمه أو يشير إليه لم يثبت عنه أنه دعا بدعاء معين. فعلينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تزاحم على الحجر، ولا يشترط أن تصل إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى فعل أحد 3 أمور: إما أن يقبله إن استطاع بدون مزاحمة، 4 أمور: إما أن يقبله إن استطاع ذلك مرة واحدة لا يتمسح فيه ويمرغ خده فيه ويعني يعرقل طواف الناس، يقبله قبلة واحدة ويمضي، هذا إذا كان الأمر سهلا. الأمر الثاني إذا لم يتيسر استلمه بيده وقبل يده، يعني يلمسه بيده ويقبل يده اليمنى. والثالث أنه يستلم بمحجن أو عصا أيا كانت تلك العصا. والرابع أنه يشير إلى الحجر وهو ماض في طوافه ولا يقف ليستقبل بيديه الكعبة أو بوجهه، وإنما يشير في طوافه ثم يمضي مكبرا ويمضي في طوافه. هذا هو هدي صلى الله عليه وسلم في تقبيل الحجر الأسود أو استلامه. ويسن له أن يستلم الركن اليماني دون أن يقبل يده إن تيسر له ذلك، وإلا مضى في طوافه ولا يقف. إن لم يتيسر له استلامه يمضي في طوافه ولا يقف أبدا. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف. ومن هديه أنه كان يطبع في الطواف، يعني يخرج منكبه الأيمن ويضع طرفي الرداء على منكبه الأيسر. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يرمل في طوافه في الثلاثة الأشواط الأولى، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. ولم يثبت أنه صلى تحية المسجد لأن تحية البيت الطواف، ثم إنه في آخر الطواف صلى ركعتين، قرأ في الأولى بالفاتحة والكافرون، وفي الثانية بالفاتحة والإخلاص قل هو الله أحد، وجعل المقام بينه وبين الكعبة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
أسأل الله إليكم، الإشارة بالعصا في زمننا في وقت الزحام أو الاستلام بها،
يعني لا يفعل شيئا يضايق الناس، يعني حتى الإشارة بالعصا ينظر إلى الحال التي أنت فيها من الزحام، فإذا كان ثمة زحام فلا تشير بالعصا لئلا تؤذي الناس، وإنما يكفيك أن تشير بيدك وتمضي في طوافك.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى إحرام عائشة بين قوسين، ذكر إحرام عائشة رضي الله عنها،
نقرأه.
نعم. ذكر عمرتها بعد الحج.
نعم.
قال وكانت حالها مخصوصة، تقدمت البارحة.
عائشة رضي الله عنها حاضت بسرف قبل مكة، وحزنت رضي الله عنها بل وبكت، وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، ثم أمرها أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. ثم إنه كما ذكرنا بالبارحة أنها لما طهرت وطافت وسعت طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، مع أنه حاول إقناعها بأن طوافها وسعيها يكفيها لحجها وعمرتها، لأن الحاج لأن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، ويسقط عنه طواف القدوم في مثل هذه الصورة ولكنها ألحت عليه وقالت يرجع صويحباتي بحج وعمره وأرجع بحج، فلما أكثرت من الإلحاح طيب خاطرها بأن أمر أخاها عبد الرحمن أن ينطلق بها إلى التنعيم، لا لذات التنعيم لكن لكونه ماذا؟ أقرب الحل، لكونه أقرب الحل، وإلا لو ذهب إلى أي مكان من حدود مكة فإن ذلك يجزئه، ولا يخص التنعيم بأي فضل على غيره أبدا، حتى لو سموه مسجد عائشة، فالذي يحرم من التنعيم كالذي يحرم من الجعرانة أو الذي يحرم من أي محد من حدود مكة عند الحاجة إلى الإحرام. والتردد من ذلك بينا لكم البارحة أنه خلاف السنة، أنه خلاف السنة. فالإكثار من العمر وترداد العمر فيه أقوال، بل إن الإمام مالك رحمه الله يستحسن أن يمضي شهر أو أربعون يوما بين العمرة والعمرة، ورأى آخرون أنه يجوز في كل وقت، ورأى آخرون أنه يجوز بعد كلما نبت شعر الرأس، وهذه كلها ليس فيها نصوص تحددها. والصحيح أن باب العمرة مفتوح ولو اعتمرت أكثر من مرة، على ألا تلزم نفسك بتحديد مرات معينة، ولا تتردد من التنعيم، وإنما تحرم من ميقاتك الذي جئت منه. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. إلا من كان حاله كحال عائشة.
إلا من كان حاله كحال عائشة، علما بأنه لم يرد أن أحدا فعل ذلك بعد عائشة من الصحابيات أبدا، لم يحصل شيء من ذلك. وأخوها عبد الرحمن الذي ذهب معها وأعمرها من التنعيم لم يعتمر، مما يدل على أن الأمر ليس فيه هدي معين لغير من كان مثل حالة عائشة.
صلى الله عليكم. التعلق بأركان الكعبة والتمسح بها والبكاء عندها. نعم.
التعلق بأركان الكعبة بدع لا دليل عليه أبدا، ولا وكل ما ورد فيه أو ما ذكرت فيه من أحاديث لا يصح شيء منها، لا عند الشاذروان ولا عند الميزاب ولا عند باب الكعبة ولا عند الركن اليماني ولا عند أي ركن من أركان الكعبة، إنما فقط تستلم الحجر الأسود تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبله قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. إلى درس الغد صباحا إن شاء الله، نستودعكم الله، والآن ما يتبقى من الوقت لكل الأسئلة المكتوبة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل الكريم يقول أنا قدمت حاجا من المغرب، من أين أحرم وهل لي الطواف بالحقيبة؟
أهل المغرب والشام ومصر ومن حاذى تلك البلاد يحرمون من الجحفة وهي رابغ، مدينة رابغ، هذا إن كانوا قد مروا عليها أو حاذوها، أما إن كانوا قد توجهوا إلى المدينة من البداية ليصلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا يحرمون من ذي الحليفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. والإحرام من جدة غير جائز إلا لسكان جدة، والفتاوى التي تردد هنا وهناك أنك تحرم من جدة إذا قدمت من مصر أو المغرب أو الشام هذه فتاوى ليس عليها دليل. الذين يحرمون من جدة أو عسفان ونحو ذلك هم أهل البلد، يعني من كان دون البيئة دون المواقيت فمهله من أين؟ من حيث أنشأ، أي من حيث أنشأ السفر، يهل من حيث أنشأ السفر، هذا إذا كان دون المواقيت. وأما من كان عند محاذيا لها أو قبلها فعليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به أو يحاذيه، الذي يمر به أو يحاذيه. ولا تتحيلوا على أحكام الشرع، تأخذون ببعض الفتاوى وببعض الرخص، انتبه يا عبد الله، يعني بعض الناس يترخص حتى يخرج بدون حد في نهاية، حتى يخرج بدون حج في نهاية المطاف. نعم. افعل ولا حرج، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا لمن سأله عن تقديم الطواف على الرمي أو تقديم الحلق على الرمي أو تقديم الذبح على الرمي ونحو ذلك من الأفعال الأربعة التي تفعل يوم النحر، وهي أربعة، وخامسها السعي إن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يسعى بعد طواف القدوم. جاءه رجل فقال حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. رميت قبل أن أنحر، قال افعل ولا حرج. حتى جاءه في كما في رواية أبي داود سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. فأيما شيء قدم من هذه الأفعال على بعضه فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أما التوسع في هذا وترك بعض نسك الحج تحت ذريعة افعل ولا حرج فهذا لا ينبغي، بل هذا من الترخص الذي هو محرم. وتتبع الرخص لذاتها بدون العناية بالأدلة يعتبر زندقة، وقد تتبع الرخص حتى تخرج بدون حج، وقد تتبع الرخص حتى تخرج بدون صلاة، وقد تتبع الرخص حتى تخرج بدون صوم ونحو ذلك. فتتبع الرخص خطأ إلا ما دل عليه الدليل، فإن الله يحب أن تؤتى رخصك ويحب أن تؤتى عزائمه، لكن ما لم يدل عليه دليل إياك وإياه، إياك وإياه، لا تتبع الرخص فإن تتبعها في غاية الخطورة. نعم.
أسأل الله إليكم الطواف بالشنطة و
الطواف بالحقيبة لا حرج فيه إن شاء الله.
الإزام والكمر.
كذلك بالكمر الذي ربط على الإزار أو الحزام ولو كان مخيطا، لا والحذاء التي يلبسها إذا لم تكن تغطي الكعبين لا حرج فيها ولو كانت مخيطة، بل لو انشق إزاره أو رداؤه فإنه يخيطه ولا حرج. لكن الممنوع هو التحيل على ملابس الإحرام، مثل يسمون الآن الإحرام الـ VIV، ها؟ يلبس يعني جيبة اللي يسمونها الناس التنورة، ها؟ أو الفوطة، أو يخيط طرفي الإحرام فيصبح كالفوطة أو كالتنورة، هذا لا يجوز أبدا. وآخرون يلصقون قماشا حتى يكون بشكل السروال، بشكل السراويل، وهذا أيضا لا يجوز، بل هو من التحيل على ملابس الإحرام. يقول البعض من المتمحلين، يقول أنا ما أستطيع تكشف عورتي يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ محرما كم؟ 6 من ذي القعدة بقين، ثم 10 كم؟ 16 يوما، وهو لم يخلع إحرامه إلا أن يغتسل ويبدله، لكن ما قال يوم من الأيام أنا أترك الرداء أو الإزار خشية أن تنكشف عورتي. فلسنا بأحرص على الستر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا نبلغ عشر معشاره، فعلينا أن ننتبه وأن نلبس كما نلبس ملابس الإحرام إزارا ورداء كما لبسهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول جاء حاجا،
نعم،
يقول كثرة، يشتكي كثرة الزحام عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ونذر لله أن يتبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وضع الشباك حال دون ذلك، ما حكم هذا النذر؟
يا أخي الكريم، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كسائر زيارة سائر القبور مستحبة بدون شد رحال، لا تأتي المدينة من أجل القبر، وإنما تأتي إلى المدينة من أجل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا داعي للتزاحم، سلموا ولو من بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، ويقول ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، وهذا بكيفية لا يعلمها إلا رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. وأما نذر هذا الأخ وفقه الله لاتباع السنة، فقنا الله وإياه لاتباع السنة، أن يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم لو استطاع أن يصل إلى القبر، فهذا نذر معصية، نذر معصية ولا قضاء فيه، لا يقضى، أنت إذا جئت عند القبر سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره يكفيك أن تسلم على الميت: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنصرف ولا تقف عند القبر ولا تتمسح بالشباك. وكون الأخ وفقه الله وبصرنا الله وإياه في ديننا يتشكى أن هذا الشباك صار حائلا بين الناس وبين التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، أقول: جزى الله من جعل هذا الشباك خيرا، لأنه حمى المسلمين من بدعة يقعون فيها وهي التمسح بالقضبان والحيطان والجدران، فإن ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التمسح بالحيطان ولا بالجدران ولا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقبر غيره، لا يجوز شيء من ذلك أبدا. وهذا الشباك جعل للحماية، حماية القبر من العبث، من عبث العابثين ومن شرك المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد هو التكرار، مرة تكرار الزيارة مرة بعد مرة، فيكفي أن تزور مرة واحدة بدون زحام وتسلم ثم تنصرف، علما بأن سلامك يصل إليه ولو سلمت من بلدك، يبلغ إياه صلى الله عليه وسلم، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. فانتبه يا عبد. أما النذر فماذا تفعل بهذا النذر؟ تفعل كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وهذا نذر معصية، يعني نذرك أن تتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا نذر معصية، فتستبدله بكفارة يمين، وهو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد شيئا من ذلك فعليه أن يصوم ثلاثة أيام. ها؟ النذر ما خلاص، ما النذر هذا يسقط، وإنما يستبدله بكفارة يمين، يطعم عشرة مساكين. ما تنذر أنت؟ هذا الرجل سأل عن النذر، هو أحد الإخوة سأل أنه نذر أن يتبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا التبرك هذا ممنوع ولا يجوز، لكن ما دمت نذرته نذرا فيلزمك كفارة يمين، لأنه نذر إيش؟ معصية، ونذر المعصية يستبدل بكفارة يمين، تطعم عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، يعني كيلو ونصف من قوت البلد إن شاء الله.
عند التحلل
يعني كيلو ونصف رز لكل واحد، وإن أطعمت أهل بيت 15 كيلا كفى، حتى ولو لم يبلغوا العشرة. نعم، 15 كيلو. نعم.
يقول السائل الكريم: عند التحلل الأصغر هل يجوز فسخ لباس الإحرام أم أبقي عليه حتى؟
نعم، التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة والحلق، عندها تلبس ملابسك، وإن استطعت أن تطوف في هذا اليوم فطوف، وإلا لك أن تؤخره إلى يوم آخر. النبي صلى الله عليه وسلم رمى ونحر وحلق، ثم اغتسل وتطيب وتوجه إلى البيت وطاف طواف الإفاضة، هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل الكريم: أسئلة بمعنى. نعم. مفادها: هل يجوز تقديم سندات الهدي قبل الحج؟
نعم، الذي يعني يريد أن يشتري عن طريق البنك الإسلامي لا بأس أن يشتري من الآن، لأنه هو هذه وكالة، ليس تقديما، ليس سوقا للهدي، وإنما أنت توكل البنك الإسلامي توكيلا. لكن هنا أحذر من شيء مهم جدا، وهو أنك قد تجد أناسا يضحكون عليك، يقول لك يعني الآن البنك الإسلامي بكم؟ 600 ريال، مدري 500 ريال، نحن عندنا هدي ب200 ريال، أو عندنا هدي ب300 ريال، أو يأتي بعض أصحاب المخيمات من أكلة أموال الناس بالباطل ويقول لك توكلنا، يأتي 1000 حاج ويوكلونه ويدفعون إليه مبالغ معينة أقل من الذي يطلبه البنك الإسلامي. إياك وإياهم، فإنهم لصوص حرامية، لا تقربهم هؤلاء، إما أن تذبح بنفسك وإما أن توكل من؟ البنك الإسلامي. يعني إما أن تذبح بنفسك أنت إن استطعت، أو توكل البنك، والبنك يعني في فروع الراجحي لا أدري بالضبط كم القيمة، لكنها حوالي 500 أو أكثر قليلا. وعلما بأن البنك الإسلامي يدعم هذا الذبح بنحو الثلث، فأنت تدفع وهو يزيدك، يعني في يزيد على تلك الذبائح التي اشتريتها أنت، أنبت فيها البنك. بل إن الذي يدفع البنك هو الذي الذبح، هو الذي يصل غالبا إلى مستحقيه في الداخل والخارج. فعلينا أن نحرص على أن لا يضحك علينا، يأتينا شخص يقول لك تعال أنت أنا عندي هدي ب200، هو في ذبيحة ب200؟ ها؟ إلا أن كان يريد أن يذبح لك دجاجة يمكن، لكن ما في شيء اسمه ذبح ب200. بل أنا أؤكد لك أن البنك الإسلامي يتحمل جزءا من تكاليف ماذا؟ الهدي، جزاهم الله خيرا. نعم.
أسئلة، أحدهم يسأل عن حكم زيارة المرأة للمقابر، والثاني يقول قدم بأمه، ويقول من عادتها أنها كلما تزور كل يوم تزغرد، يذكر الزغرد. نعم. ثاني الكتابة على الظهر الساتر الذي يجعل نعم، هل يجوز الكتابة عليه تذكارا للتذكار؟
جزاك الله خير. المسألة الأولى، حكم زيارة النساء للمقابر، فيها 3 أقوال. أصحها أنها محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي رواية لعن الله زائرات القبور من النساء. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة لا تزور القبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا البقيع ولا غير ذلك، ولا شهداء أحد، إنما هذا خاص بالرجال. يؤيد ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباع ماذا؟ الجنائز. فأخذوا بالقول الصحيح الذي عليه الأدلة، هذا من جهة حكم الزيارة. واجعلها بدلا من هذه الزيارة تصلي في المسجد، كل صلاة تصليها هي خير من 1000 صلاة فيما سواها إلا المسجد الحرام. المسألة الثانية، كون أمه كل يوم تأتي وتزغرد، هذا منكر. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هذا منكر جدا. كيف تزغرد عند القبر؟ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يرفعون أصواتهم عند قبره صلى الله عليه وسلم كما لو كان حيا، كما لو كان حيا، تطبيقا لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فكيف بالتي تأتي وتصرخ كأنها في مرقص أو كأنها في مسرح أو كأنها في كبريه؟ هذا لا يجوز، بل هو محرم. هذه الزغرطة تأثم عليها، علما بأن زيارة نفسها محرمة في أصح أقوال أهل العلم، فأجعلها تصلي في المسجد بارك الله فيك ويكفيها ذلك، اجعلها تصلي في المسجد ويكفيها ذلك عن ذهابها إلى المقابر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. هذا هو القول الصحيح المعتضد أو المعاضد بالأدلة الشرعية من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الزغاريد والعياذ بالله فهي صوت منكر، صوت منكر جدا، زغاريد وصياح عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز أبدا. أنا قلت لكم من الصحابة كانوا حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يرفعون أصواتهم عند القبر امتثالا للآية الكريمة. فهذه تأتي وتزغرد بصوتها المنكر الذي فيه فتنة للناس، ليه في مرقص ولا في عرس ولا في حفل، هذا كله محرم، فعلينا أن نتنبه لذلك. إلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.